قيمتها أن 45 سوف يشهد تقلب في كثير من الحركات السياسية الموجودة في الجزائر، والتي بدأت تتساءل هل نحن في الخط السليم أم يجب أن نغير الخط لنلتحق بالحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال. وهذا الذي وقع بالفعل، لأن الجماعة مجموعة البيان التي كانت يترأسها فرحات عباس انقلبت على أمرها والتحقت تقريبا إلى المطلب بالاستقلال، لأن بعد المجازر صدرت بعض القرارات من حركة فرحات عباس الذي أصبح لا يطالب بالاندماج، ولكنه يطالب بجمهورية جزائرية متحدة مع فرنسا. هذا يسمى تطور جديد الذي سيمكن الأحزاب بأن تأخذ طريقها لتلتقي بعد 47 لتلتقي في الخط الاستقلالي. إذن القول بأن مجازر ماي 45 تشكل منعطفا، نعم تشكل منعطفا عند الفرنسيين الجزائريين. عند الفرنسيين الجنرال الذي قام بالقمع في سطيف وخراطة قال وصرح في ذلك الوقت بأنه أعطى لفرنسا السلم لمدة 10 سنوات، يعني لابد أن يعود الشعب الجزائري إلى ثورة بعد 10 سنوات من 45. فبالتالي كانت 9 سنوات فاندلعت الثورة الجزائرية في 1954. بطبيعة الحال الانعكاسات عميقة، لأن بعدها تشكلت المنظمة الخاصة وهي التي أعدت العدة للثورة التحريرية في 45. بدأت الاتجاهات تبان، وبدأت يعني النوايا الوطنية تترسخ، وبدأت المجموعات التي كانت تعمل تعمق من اتصالها مع الشعب الجزائري، مثل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي كانت هي الرافد، لأن هي اللي كان عندها شبكة من التواجد عبر الوطن من خلال المساجد، من خلال المدارس، من خلال كتاتيب القرآن. هذه تشكل شبكة، والحركة الوطنية استعملت هذه الشبكة للوصول، لأن العمل السياسي كان تقريبا ممنوع، منعت السلطات الفرنسية أو ضيقت عليه كثيرا. فالشبكة جمعية العلماء هي التي مكنت جميع شرائح المجتمع بأن تواصل أو تتابع النشاط السياسي. في 47 يظهر للفرنسيين أن يديروا قانون سماه القانون الأساسي للجزائر، ليحدد لأول مرة المركز القانوني للجزائر في النظام الفرنسي. هذا القانون هذا بطبيعة الحال راح يزيد يرسخ الاندماج والاعتبار بأن الجزائر جزء لا يتجزأ من التراب الفرنسي، مما يثير حفيظة كل الوطنيين. وكان حزب الشعب وحزب انتصار الحرية الديمقراطية كان عنده تمثيل في البرلمان الفرنسي. عند مناقشة هذا القانون ألقيت 5 خطب نارية في البرلمان الفرنسي لتذكير الشعب الفرنسي والنواب الفرنسيين بأن الجزائر ليست فرنسا، كما قال الشيخ عبد الحميد المديس، ليست فرنسا ولن تكون فرنسا ولو أرادت. وبالتالي في هذه الظروف تشكلت المنظمة الخاصة التي كان يترأسها سي بلوزداد، ثم بعد ذلك ترأس أيت أحمد الله يرحمه، الذي وضع لها استراتيجيتها ونظامها القانوني، وكذلك نظام الانضباط، يعني نظمها على أساس أنها وكأنها جيش سري. من هذا التنظيم هذا بدأت عملية تدريب المناضلين عبر الوطن، وكذلك إحصاء الأماكن التي يمكن أن تكون مخابئ للجيش أو للسلاح، وكذلك نشطت شبكة التسليح وخاصة في الجنوب، لأنها كان سلاح يأتي عبر الصحراء.